بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول، بالنسبة للصائم إذا سافر تعدى مسافة السفر بدون مشقة، هل يلزم عليها أن يفطر أم لا؟ أن الحمد لله الآن السيارة يعني موجودة مريحة ومكيفة وغيرها، كذلك المسافر خارج البلاد دون مشقة يلزم عليه أن يفطر أم لا؟
إن شاء الله يا علي.
السؤال الثاني، في بعض المحلات التجارية عندما تشتري بقيمة معينة تحصل على كوبونات للدخول في السحب على الجوائز، ما الحكم في ذلك؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، ما حكم ترميم المساجد وهل يؤجر عليه الإنسان بناء المسجد؟
إن شاء الله.
الشيخ عندي توضيح المسألة.
تفضل.
المرة الماضية سألتك عن نفيس اللي يقول من أنت كيف تقتحمت العرض الخاطبة
وضع بعض كيف علي الخوات. عفوا علي، كيف أعد
المرة الماضية.
أيوة.
سألتك عن نفيس اللي يقول من أنت كيف تقتحمت العرض الخاطبة، أنت جاوبتني عليه وضع بعض الصور ولو فيها وجفات على العلماء.
ما فهمت سؤالك يا علي، أعد لو سمحت. أعد.
المرة الماضية سألتك عن نفيد اللي يقول من أنت كيف اقتحمت الأرض خاطبة،
يعني شعر قصدك مش مسجد.
أيوة. لا، يضع بعض الناس على صور وفيهات العلماء وجاوبتني عليه أنت، يعني خلاص نجاوب عليه. اطلع هذا البيت من نفيد سواي لكورونا، ما الحكم في ذلك؟
سوى من؟
يعني مأخوذ هذا البيت من نشيد لكورونا، يعني سوى سبب
نشيد لكورونا.
أيوة، مأخوذ هذا البيت رضا بعض الناس على صور وفيديوهات العلماء.
طيب يا علي خلاص جاوبناك يا علي، يكفي الجواب الساعة. بارك الله فيك، حياك الله، تفضل يا عفيفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مبارك عليك الشهر الفضيل، بلغنا وإياكم تمامه وكماله يا رب العالمين.
آمين، جزاكم الله خير.
أنا بالأمس سمعتك في إجابة لأخت يعني ممكن دفع الزكاة للغارم.
إيه
صح. طيب لو كان الغارم هذا يعني مديون لبنك بسبب شراءه يعني منزل أو عنده راتب، لكن يعني يخفضوا عليه من الخصم.
إيه
يكون راتبه منخفض بسبب الخصم هذا.
نعم.
هل يمكن إعطائه؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، هل يمكن للأم أن تعطي ابنها الغارم؟
إن شاء الله.
ففيه سؤال ثاني لو سمحت، يعني بنتين بنات خالات
نعم.
رضعوا من خالتهم الثالثة، فهل هذول البنتين يصيروا أخوات برضو؟
ابنتي خالة رضعوا من خالة ثالثة. ها
ايوه، هم بنات خالات اثنين، يعني الاثنين دول يربعوا من خالتهم الثالثه.
شاء الله.
الاثنين دول يصيروا اخوات.
نعم، واضح، ابشر.
الله يسلمك. السؤال الثاني.
ايوه.
لو سمحت، ابني ياخذ عياله على المسجد اطفال، فهم متشجعين عشان يوقفوا بجانب والدهم في المسجد، فيعني يروحوا بدري مترحلين او متشجعين، فلما تقوم الصلاه خلاص الناس قائمة للصلاة، يجي واحد يسحب واحد من الأبطال يرجعه وراء. طيب فالأب يبقى يعني متوتر على ولده، خايف عليه، يعني يقول هذا صغير يعني.
نعم.
ولين يسلم من الركعتين يرجع هو في الصف الأخير الثاني اللي فيه ولده، ويرجع ثاني واحد يجي يسحب ثاني يرجع يرجعه. يعني يقول أنا يعني أخذ صف الأول أنا جاي من قبل هذول جايين بعدي ويسحبوا في الأطفال كذا، فأخاف يعني هذا التاني الصغير أول ابتدائي يقول أخاف يخرج برا.
كم عمر الله كم عمر الله يحفظه؟
الأول سنة خامس 9 سنين أظن.
9 سنين.
الثاني إيه الثاني أول ابتدائي. فالأول ابتدائي هذا يبكي يقول أنا أبغى أوقف يعني في الصف الأول مع أبويا.
طيب.
يقول لي ما أدري أنا ما أقدر أناقشهم يعني. فقلت أنا سمعت الشيخ يقول إنه إذا كان حافظ قرآن يعني يؤم الكبار.
صحيح.
كيف يعني ما يخلوهم يوقفوا جنب أبوهم؟
صحيح. أبشري عفيف.
فأنا.
بارك
الله يسلمك.
يا مرحبا. أهلا وسهلا. تفضل محمد.
ألو السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك طيب؟
حياك الله يا محمد تفضل.
شيخ في صلاة السرية صلاة الظهر والعصر مثلا.
إيه.
نلقى بعد الناس الإمام بيقرأ سورة الحمد بصوت عالي.
يعني المأموم يقرأ سورة الحمد؟
لا الناس المصلين.
إيه المأموم يعني والإمام يقرأ سرية ها؟
ايه سرية طبعا.
طيب إيه ليه ماذا يقرؤون جهرا يجهرون بها؟ هاي محمد؟
لا صلاة سرية سرية صلاة الظهر.
ايه العصر. انا اسألك لماذا هؤلاء يجهرون بقراءة الفاتحة؟ قصدك يجهرون مثل ما يجهرون إيه بصلاة المغرب؟
لا لا في سر يعني صوت مرتفع شوية يعني.
يعني طلع بعض الآيات.
اي طلع بعد الايات.
ايوه ان شاء الله. ابشر محمد عندك سؤال ثاني.
الله جزاك الله خير.
مرحبا محمد اهلا وسهلا. طيب اكتفي بهذا. ها يلا ام ابي من تونس.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله
وبركاته. مبارك عليكم الشهر.
علينا وعليكم اختي الفاضل.
ربي يبارك لك. في حرمه كلفتني اني اسالك. زوجها عمره 81 سنة ونسأل الله العفو والعافية ولا مرة صلى ركعة يعني رافض الصلاة تماما يعني تنصح وتنصح وتنصح يعني وما يا ما معناته ما يحب أنه يصلي.
نعم.
هي تسأل طوال الحكم هندرا هي هجرته طوال من سنين.
إيه.
لكن طوال أنا عبيت خمم أنا على الطلاق. قالت واحد رجل معتها شيبة يعني كيف يعني أسلم فيه يعني في هالعمر يعني ماذا تفعل؟
هو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟
يشهد أنك نسأل الله العافية العافية يعني في الغش نتاعه سريع الغضب نسأل الله العافية العافية يعني أخلاق نسأل الله العافية العافية
استولى عليه الشيطان نعوذ بالله نسأل الله العافية.
أعوذ بالله آمين آمين.
طيب يا أبي أبشري
السؤال الثاني لو سمحت شيخ. عندي في شخص في العائلة خاله أنه نسأل الله العفو العافية كيف يعني يسب الجلالة. الابن الأخت قال يعني ما نسلم عليه ما دام أنه يقعد يسب الجلالة أنا ما نسلم عليه.
نعم.
قلت شرحت قلت يعني ما يصير أطلب العفو. قال لا العفو يعني ما يصير في إنسان يعني يكفر بربنا استغفر الله.
نعم نعم
يعني يا ريت نصيحه منك
ان شاء الله
اسمع كلامك.
ابشر يا ام ابي.
ربي يبارك لك يا شيخ. ربي يبارك جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام. يلا تفضل ابو غيث.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام وبركاته.
شيخ سؤالين بس ما بناخذ وقتكم. اول شيء الشيخ واحنا مسافرين احيانا على خط او شيء أأخر صلاة المغرب فأحب أصليها وقت العشاء أو فأحيانا ما أحصل مسجد مثلا ما أحصل مكان أصلي فأدخل المسجد وألقاهم يصلون العشاء فهل أدخل معهم صلاة العشاء وبعدين أصلي المغرب أو كيف هالطريقة لأن الترتيب يعني بيختلف
إن شاء الله.
الشيء الثاني شيخ وقت الدعاء عند الفطور متى يكون بالضبط يعني وقت ما إحنا نفطر وناكل ولا بعد ما ننتهي أو متى بالضبط وقته يعني؟
إن شاء الله يا بغيت.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا الله يحييك بارك الله فيك. طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخت نوال بالأمس من الأردن بقي لها سؤالين. تسأل الأخت نوال تقول بأن الوالدة تركت أغراض البيت توفيت الوالدة تقول وتركت بعض الأغراض البيت تصرفت يعني فيه تقول هي تقول بأن سألتني وأنا قلت لها اسألي إخوانك جميع الورثة تقول لي إني سألتهم قالوا مسامحينك ولا والأغراض هذه لك، تقول لا أنا مصر على أنني أقيم هذه والأغراض وأوزعها على الورثة، ما حكم ذلك؟ أختي نوال بارك الله فيك ورضي عنك ورحم الله والدتك، بالنسبة لهذه الأغراض مثل ما أخبرتك بأنها تلك، الآن أنت تريدين أن تقسمينها على الورثة سواء أعيان أو قيمتها، واستشرت الورثة بناء على الجواب السابق وقالوا لك احنا مسامحينك خلي هذه عندك، انت رافضة هذا الشيء، الحمد لله ما دام رافضة انت قيمي هذه الاشياء وقول يا فلان هذا نصيبك وهذا نصيبك، مع اني انا ما انصحك بهذا. لماذا؟ لان ما دام انهم سامحوك من طيب خاطر ومن طيب نفس ما في داعي تردين صدقتهم او هديتهم او تبرعهم مثلا، ما في داعي، يعني ممكن انه الان يدخل الشيطان ويوسوس في صدورهم على أنك أنت زعلانة منهم ولا غضبانة ولا أنت ما تريدين أحد يتفضل عليك أو شيء من هذا القبيل، فما دام سامحك خذيها لك، استمتعي بهذه الأغراض أو أنك تصدقي بها، ممكن تخبرينهم بأنك أنت تصدقت بهذه الأموال ويكون لهم الأجر أيضا هم والثواب. الأخت نوال من الأردن تقول يعني بالنسبة لي أنا أصلي العشاء ثم بعد ذلك يعني ممكن أنني أنام بعد صلاة العشاء مباشرة وبعدين أقوم أصلي صلاة التراويح. أختي نوال بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة لي وقت صلاة التراويح يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر، هذا كله وقت لصلاة التراويح، فإذا الإنسان كان مجهدا مرهقا متعبا مثل هؤلاء الذين لديهم أعمال شاقة ودوامات ووظائف لا يأتون إلا متأخرين، الحمد لله يصلون العشاء ويصلون سنة العشاء بعدين يرجعون ينامون يستعيدون طاقتهم ونشاطهم ثم بعد ذلك يصلون سواء في نصف الليل أو في الثلث الأخير مثلا من الليل، طيب هذا طيب. بالعكس يعني أحيانا قد يعني يتأكد هذا للشخص المرهق المجهد الذي لو دخل في صلاة التراويح ما عرف كيف يقرأ ولا عرف الإمام ماذا قرأ، يوجد من الناس متعب ومرهق، صحيح صلاة التراويح مع الإمام فيها فضل كبير، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، لكن إذا كان مجهدا مرهقا ما يدري ولا يعرف ماذا قرأ ولا الإمام ماذا قرأ، الأفضل أن ينام ثم يقوم يصلي التراويح أو قيام الليل بعد ذلك. أم محمد بن أبو ظبي تقول عندنا فيلا مستأجرة والإيجار تقول يعني مسدد الآن أو سد نعم الإيجار مسدد، هل يجب عليه الزكاة؟ أختي أم محمد من أبو ظبي بارك الله فيك، أولا بالنسبة للفيلا المستأجرة المستثمرة هذه ما في يعني زكاة في أصلها، يعني الفيلا هذه اللي أنتم عديتموها للإيجار ما في أجار في أصلها، الأجار وين؟ في الأجرة، قيمة الأجار عفوا الزكاة في الأجرة، الزكاة تكون في الأجرة واضح، أما أصل الفيلا ما فيها زكاة إنما الزكاة في الأجرة. طيب أحوال الناس المستأجرين تختلف من شخص إلى شخص، فمن الناس مثلا من يدفع أول السنة يعني بداية العقد، هو الآن عندنا الزكاة تحسب من توقيع العقد، من توقيع العقد تحسب الزكاة سواء يعني استلم الإنسان المبلغ أو لم يستلم، من بداية العقد تحسب الزكاة. طيب في من المستأجرين من يدفع كاملا في بداية العقد، نقول هذا فيه الزكاة، فيه الزكاة في المتبقي من هذا المال عند آخر السنة، يعني مثلا الآن أفترض الفيلا اللي عندكم أجارها 100,000، قام المستأجر وسلمكم 100,000 زين، تستقبلون سنة جديدة يعني 12 شهر، آخر السنة 100,000 بقي منها 50,000 فقط، لماذا؟ لأنكم صرفتوا 50,000 على مصالحكم وعلى البيت وكذا، تزكين 50,000 50,000 تزكين. طيب في طريقة ثانية ما يسمى بالشيكات اللي هي كل 3 أشهر شيك لمدة 4 شيكات أو 3 شيكات مثلا، هذه لما تستلمون الشيك الأول، أنتم الآن قلنا بأن العبرة في بداية العقد، في بداية العقد، هل بقي الشيك المبلغ اللي في الشيك بقي ولا صرفتوه؟ إذا صرفتوه ما عليكم زكاة. والشيك الثاني والثالث والرابع، زين، الرابع تقريبا، الشيك الرابع هو الذي يصدق أن يقال بأنه حال عليه الحول، لأنه هو دين في ذمة المستأجر، يكون دين في ذمة المستأجر، والمستأجر يدفع خاصة الشيكات، فتزكون الشيك الأخير إذا لم يبقى شيء من هذه الأموال اللي أنتم استلمتم قيمتها من خلال الشيكات. واضح؟ لأن هذا قد حال عليه الحول وبقي هذا الجزء، الجزء الأخير من المبلغ اللي يعني نقول بأنكم ما صرفتوا. الحالة الثالثة أختي الفاضلة هي بعض الجهات أو بعض الأشخاص يدفع عند آخر السنة، يقول أنت أجارك بدفع لك آخر السنة، بمجرد استلام المؤجر الشيك أو المبلغ يخرجه مباشرة لأنه استحقه كونه في ذمة المستأجر ومضمون الاستلام، فيزكيه مباشرة 100,000 يزكي 100,000، بخلاف الذي يستلم في أول السنة. أعتقد هذا التفصيل يعني مهم لك ولغيرك ممن يعني يتعاملون في قضية التأجير. أم محمد من أبو ظبي تسأل تقول يعني الأسهم إذا ما كان عليها ما يأتي منها أرباح هل نطلع الزكاة؟ أختي أم محمد بالنسبة للأسهم على نوعين، أسهم استثمارية مثل الفيلا اللي ذكرتها لك قبل قليل، وأسهم مضاربة. الأسهم الاستثمارية اللي هي أصلا شخص دخل في مساهمة ونسي الأسهم هذه أصلا، هو يريد الأرباح، مثل اللي يساهمون في الجمعيات التعاونية مثلا، هو أصلا ما يبيع ولا يشتري، يريد أرباح، يمكن بعد 20-30 سنة يقول أنا أبغى أبيع مثلا، بعد 15 سنة، بعد 10 سنوات ممكن يقول أبيع. فهذه بارك الله فيك الزكاة على الأرباح، إذا استلمتيها وقبضتيها تستقبلين فيها سنة جديدة وتزكينا في آخر السنة إن وجدت. أما إذا استهلكتيها واستعملتيها وصرفتيها ما عليك زكاة. النوع الثاني الأسهم المضاربة، وهي الأسهم القائمة على البيع والشراء اليومي أو الأسبوعي أو الشهري، والإنسان يراقب السوق، يراقب السوق ويقلب هذه الأسهم، متى ما ارتفع السهم باع، متى ما انخفض السهم أمسك أو اشترى مثلا حتى ينمي أسهم. هذه في آخر كل سنة، آخر كل سنة حول قمري عربي شهر يعني الأشهر العربية، يعني يشوف إيش الموجود عنده، يقيم سعر الأسهم بسعر البيع وليس بسعر الشراء، يعني القيمة السوقية وليس القيمة الدفترية. فعنده الآن اشترى أسهم بدرهم، لما جاء في آخر السنة هذه أسهم مضاربة، سعر الدرهم ما شاء الله 10 دراهم، إذن يقيم على أنه 10 دراهم ويضيف إليه الأرباح إن وجدت، حتى لو دخلت الأرباح عليه قبل يوم من الحول يضيف إليه ويزكيها. بارك الله فيك. أم محمد من أبو ظبي تقول يعني جدتها وهبتها ذهبا، وتقول أنا ما ألبس هذا الذهب إلا فترات يعني بعيدة جدا، تقول هل عليه الزكاة؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لي الذهب على 3 أقسام. القسم الأول الذهب المعد للتجارة، هذا يجب فيه الزكاة، الذهب المعد للتجارة هذا تجب فيه الزكاة. الثاني الذهب المعد للاكتناز، يكنزه الإنسان حتى يبيع فيما بعد، الأول مثل السبائك الذهبية ومثل الثاني لا، قد تكون المرأة عندها ذهب تكنزه حتى تبيع فيما بعد لتستفيد من المبالغ، هذا أيضا تجب فيه الزكاة. والدليل على ذلك قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. واضح؟ النوع الثالث هو الذهب المعد للاستعمال، أي امرأة مثلا يعني اقتنت ذهبا لا تريد به الاكتناز الكنز ولا التجارة، إنما هو لللبس، لكن أحيانا تلبسه أحيانا ما تلبسه، تلبسه في المناسبات. الراجح من قولي أهل العلم أنه لا زكاة فيه، وهذا قول جماهير أهل العلم وقول تقريبا 7 من الصحابة وأحاديثهم أقوى، بخلاف الذين قالوا بوجوب الزكاة فيه وهو مذهب من المذاهب الفقهية انفرد عن الجمهور واختاره جمع من العلماء أحاديثهم تدور ما بين الضعف والاحتمال، احتمال التوجيه إلى غير الزكاة، احتمال التوجيه إلى غير الزكاة. بارك الله فيك. فأنت ما دام أنك أنت تقولين أنا ما عندي نية أصلا إني أبيع وأشتري فيه، ولا عندي نية أصلا أنه بعدين والله يمكن أبيع أستفيد منه كنستيه، ما عليك زكاة، هذا هو الراجح من قول أهل العلم. ممكن يعني خطر في بالي مسألة فقهية نضيف نقول أربعة أقسام، وهو الذهب الذي حرمته الشريعة، مثلا مثل الرجل يلبس الذهب هذا حرام على الرجل، لكن العلماء قالوا تجب فيه الزكاة، يجب عليه أن يخرج زكاة هذا الذهب، واضح؟ هذا شيء يعني أضفته رابع على المسألة. بارك الله فيك. محمد من السعودية بارك الله فيه يقول: تسحرت وبعد الفجر أردت النوم، اكتشفت بقايا طعام في أسناني فأخرجتها، ويقول بقي شيء لكني بلعت ريقي بعد ذلك، ما حكم صيامي؟ محمد من السعودية بارك الله فيك، أولا بالنسبة لبلع الريق للصائم لا شيء فيه ولله الحمد والمنة. الشيء الثاني، إذا اكتشف الشخص يعني الطعام في أسنانه ثم أخرجها ثم بلع الريق فوجد طعم هذا الطعام لا يضره شيء ولله الحمد والمنة، لا يضره شيء. فلذلك على يعني ما وصفت وشرحت ما عليك شيء، لأنك أنت ما بلعت الطعام، أنت أخرجت الطعام ولفت الطعام بقايا الطعام، لكنك لما بلعت ريقك وجدت الطعم لهذا الطعام، ما يضرك هذا الشيء، وهذا هو الراجح، وإن كان بعض العلماء يفرق لكن هذا هو الراجح. بارك الله فيك. محمد من السعودية يسأل يقول: بالنسبة للشخص الذي توفي وعليه فواتير كهرباء، هل هذه تعتبر دين عليه؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة للشخص إذا توفي وعليه فواتير كهرباء أو فواتير ماء أو فواتير جوال، هذه كلها دين في ذمة الميت، يجب على أولياء الميت بمجرد الوفاة أن يسددوا هذه الديون، لأن هذه ديون. واعتقاد بعض الناس بأن والله هذه تبع الدولة وهذه تبع كذا ما تعد ديون، هذا غلط، هذا غلط، إلا إذا كانت الدولة تعفي الميت عن هذه الفواتير. فإذا قالت الدولة بأن من يموت يعفى عن الفواتير التي عليه سواء كهرباء أو ماء أو جوال، نعم. أما إذا كان ما في شيء ظاهر فيجب على أولياء الميت مباشرة أن يقوموا بتسديد هذه الفواتير، خاصة ونحن نعلم بأن أول ما ينبغي ويجب على الورثة أن يقوموا به يعني إنفاذ وصية الميت وسداد ديونه، حتى قال العلماء قبل أن يدفن، طبعا من باب المبالغة في مثل هذا الأمر، لكن تعرف الديون تختلف يعني من حيث القدر، ديون قليلة وديون كبيرة. فلذلك بارك الله فيك، هذا دين على الميت، وانتبهوا بارك الله فيكم، لأن بعض الناس يعتقد بأن هذا يعفى منه الميت، وهذا غير صحيح، إلا إذا كان صاحب الحق هو الذي عفى مثل بعض المصارف تقول والله إذا مات شخص عليه مثلا قرض معين، يعني أعتقد بأنه أيضا يجعلون له شروط وكذا أنه يسقطونه مثلا، يسقط. أما إذا قالوا لا نطالب فيه، فيجب على الورثة أن يسددوا الديون عن الميت. علي من عمان يسأل عن الصائم إذا سافر مسافة يعني سفر، لكن يقول من دون مشقة سواء في داخل البلد أو خارج البلد. علي من عمان بارك الله فيك، بالنسبة للسفر يرخص للمسافر أن يفطر في شهر رمضان، وذلك لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يأذن للمسافر بالفطر في السفر، ومن جملة ما قال، قال: ليس من البر الصيام في السفر. وقال عليه الصلاة والسلام لرجل أو لرجال اجتمعوا على صحابي أغمي عليه بسبب عدم فطره في السفر، قال: كلكم خير من، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلذلك بارك الله فيك، العلة هي السفر الذي يرخص فيه للمسافر وليس المشقة. فكل من سافر سفرا سواء كان سفرا مريحا أو سفرا شاقا فيرخص له في الفطر في رمضان. لكن من حيث الأفضلية، نعم العلماء يبحثون هذا من حيث الأفضلية، هل الأفضل للمسافر أن يفطر أم لا؟ فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الأفضل للمسافر الفطر مطلقا، لأن رخصة. النبي عليه الصلاة والسلام قال بأن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائمه، وذكروا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفطر في السفر أحيانا، فقالوا هذا أفضل. القول الثاني قالوا بأن الصوم أفضل، بأن الصوم أفضل، وذكروا أحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام صام أحيانا، حتى قالوا بأنه لم يكن يعني صائم إلا النبي عليه الصلاة والسلام والزبير بن العوام أو أحد الصحابة، هم الذين كانوا يصومون في السفر، فقالوا هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل الأفضل، لذلك الأفضل الصيام. توسط فريق من أهل العلم وذهب إلى أن إذا كان السفر مريحا للإنسان مثل ما ذكرت يا علي في الطائرة مثلا وما في أي إشكالات، الأفضل أنه يصوم، وحملوا أحاديث الصيام التي كان عليها أحاديث الصيام التي ذكرت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم على هذا. وأما إذا كان السفر شاقا متعبا مرهقا للإنسان فقالوا الفطر أفضل، وحملوا الأحاديث الأخرى التي فيها أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالفطر للصائمين لكون رأى المشقة على أصحابه صلى الله عليه وسلم. علي يسأل يقول بعض المحلات لما تشتري يعني شيء بقيمة معينة يمنحونك كوبونات تدخل في سحب، يقول ما حكم ذلك؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للكوبونات التي يحصل عليها المتعامل مع المتاجر أو مع الوكالات أو شيء، حكمها على قسمين، جائز ومحرم. أما الجائز فهو إذا كان الشخص إنما يشتري الأشياء التي اعتاد على شرائها وهي الأشياء الطبيعية، لم يقصدها أصلا لأجل الكوبونات، وإنما اشترى داخل الجمعية، اشترى مونة رمضان فأعطوه كوبون، ذهب في آخر الشهر يشتري مونة المطبخ مثلا فأعطوه، ذهب يشتري ثلاجة ولا أدوات كهربائية فقالوا له هذا كوبون لك ادخل في السحب، يجوز، هذه من جملة الهدايا والهبات. أما إذا هو قصد يعني ما ذهب أصلا لشراء الضروريات والحاجيات، لا، قصد أن يدخل في عملية السحب حتى مثلا يفوز بجائزة سيارة ولا ذهب ولا شيء، هذا من الميسر، هذا من الميسر، لأنه دخل بذل مال لأجل أن يدخل في منافسة، وهذه من جملة النوع من أنواع القمار، الميسر ما تجوز. بارك الله فيك. علي من عمان يسأل عن ترميم المساجد، يقول هل يؤجر الإنسان عليه مثل ما يؤجر باني المسجد؟ علي بارك الله فيك، لا شك بأن ترميم المساجد وصيانة المساجد فيها أجر عظيم وثواب كبير، ذلك أن الصيانة والترميم هذا يطيل بإذن الله تعالى من عمر المسجد الافتراضي. فبعض المساجد قد يكون عمرها 60 سنة مثلا بناء على المعطيات الموجودة عند المهندسين، على أن والله كمية الحديد، كمية الإسمنت، المكان الذي بني فيه يختلف من حيث المناخ من مكان إلى مكان. لكن يأتي شخص فيعتني بالمسجد من حيث الترميم، كل 10 سنوات يقوم بترميمه، كل 10 سنوات يقوم بصيانته، هذا سيجعل المسجد بدل ما يبقى 60 سنة سيبقى 100 سنة أو 120 سنة. لا في شك بأن هذا فيه أجر عظيم وثواب كبير، لأنه سعى في بقاء هذا المسجد. لكن يعني من حيث الأفضلية لا شك بأن إنشاء المسجد يعني من حيث الابتداء أن ينشئ مسجد، يبني مسجد، هذا أفضل من بنى مسجدا لله أو من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطع بنى الله له بيتا في الجنة. عفيفة من السعودية تسأل تقول يعني إذا كان مثلا الغارم مديون طبعا للمصرف مثلا وهم يقومون بخصم المرتب، بخصم عفوا الدين من مرتبه، هل هذا يعطى من يعني الزكاة؟ أختي عفيفة من السعودية بارك الله فيك، أولا بالنسبة للغارم له حق في مال الزكاة، ولكن ليس كل غارم له حق في مال الزكاة، وعلى هذا أحتاج أنني أقسم الغارمين حتى تتضح الصورة عند الناس، لأن هناك خلط عند بعض الناس في مسألة الغارمين. أولا بالنسبة للشخص الغارم إذا كان عنده قدرة وكفاية على قضية السداد ما يجوز أن يعطى من الزكاة. فشخص الآن اقترض من المصرف لتجارة مثلا، هو تاجر اللهم بارك، اقترض ملايين، نعطيه من الزكاة؟ ما يعطى من الزكاة. شخص يقول أنا يعني، هم بعض الناس عندهم حسابات اقتصادية، يقول ما دام أن أتيحت لي فرصة أني أشتري بالأقساط، لماذا؟ وجود النقد عندي مهم، قد أستفيد منه، إذن هو دخل في غرام، هل هذا يعطى من الزكاة؟ ما يعطى من الزكاة، واضح؟ وهذا يجب على كل مسلم أن يتنبه، خاصة الذين يزكون ويعني يتعاطفون مع قاربهم، يقولون فلان غارم عليه دينك، طيب هو قادر على السداد، إذن هذا لا يجوز إعطاؤه من الزكاة. النوع الثاني من الغارمين، غارم لكنه ما عنده قدرة على السداد، دخل في غرامة، دخل في قرض، دخل في ديون، ولا عنده قدرة على أن يسدد، هذا الذي يعطى من الزكاة، وذلك لقول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين. فهو يعني دخل في عملية قرض أو استدانة أو شيء، فما استطاع السداد، ما عنده قدرة، ما عنده. حتى هؤلاء قد يكون عندهم راتب، لكن هذا الراتب ما يكفي، ما يسد، يعني لو دفع الراتب أصبح معدما، ما يستطيع أن يوفر الضروريات. طيب النوع الثالث، شخص غارم وعنده راتب، وهذا الراتب يقتطع المصرف منه، لكن يبقى جزء من هذا الراتب يكفي إلى آخر الشهر، هذا ما يعطى من الزكاة، واضح؟ فشخص مثلا الآن عليه دين وراتبه 10,000، المصرف يقتطع كم؟ يقتطع 4,000 5,000 مثلا، ويبقى له 5,000، 5,000 هذا تكفيه للضروريات والحاجيات والأشياء، هذا ما يعطى من الزكاة، بارك الله فيك، واضح؟ يبقى عندنا مسألة أو صنف أخير، وهو الغارم لشيء لا يجوز، كشخص دخل في قرض ربوي مثلا، قرض ربوي، أو دخل في، نسأل الله العافية، استدان ولعب بالقمار أو شيء فغرم، هل يعطى من الزكاة؟ الأصل أنه ما يعطى من الزكاة إلا في حالة واحدة نص عليها أهل العلم، وهي أنه إذا تاب إلى الله عز وجل وندم على ما أقدم عليه ويريد التخلص من تبعات هذا القرض، وفعلا ظهرت عليه علامات التوبة والإنابة، ويعني أفصح عن هذا وقال أنا أريد فقط الخلاص حتى لا ألقى الله عز وجل وأنا على هذه الحالة، قال العلماء يجوز أن يعطى من الزكاة ما دام أنه تاب إلى الله سبحانه وتعالى. عفيفة من السعودية تسأل، تقول هل يجوز للأم أن تعطي ابنها الغارم؟ عفيفة من السعودية بارك الله فيك، الجواب نعم، متى؟ إذا كان على الوصف الذي ذكرته أنا قبل قليل، فإذا كان الولد فعلا غارم وما عنده قدرة على السداد، أو عنده قدرة لكن توقعه في ضيق وحرج بحيث أنه يحتاج أن يستدين مرة ثانية، ها يجوز أن يعطى من تعطيه الوالدة من الزكاة، سواء الوالد أو الوالدة يعطون الابن من الزكاة إذا كان غارما. عندي فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود إليه. حياكم الله من جديد إخواني وأخواتي في كل مكان. عفيفة من السعودية تسأل، تقول ابنتي خالة، يعني بنات خالات، تقول رضعوا من خالة ثالثة، تقول هل يصبحن أخوات؟ أختي عفيفة بارك الله فيك، أولا بالنسبة للرضاع المحرم ما كان في الحولين، وخمس رضعات مشبعات في القول الراجح من أقوال أهل العلم. الأمر الثاني بالنسبة للبنتين، بنت الخالة هذه وبنت الخالة هذه، إذا رضعوا من الخالة الثالثة أصبحوا أخوات من الرضاعة، أصبحوا أخوات من الرضاعة إذا كان قد تحقق شرط كونهما في الحولين، وأيضا خمس رضعات مشبعات، فهن بنات خالة وأخوات أيضا من الرضاعة، هن فقط يكن أخوات من الرضاعة. عفيفة من السعودية تقول يعني ابني يأخذ أولاده إلى المسجد من باب التحفيز والتشجيع، تقول يعني الكبير عمره 9 سنوات والصغير تقريبا 6 سنوات أو 5 سنوات، تقول يوقفهم بجواره، لكن للأسف لما تقام الصلاة يأتي مصلي فيسحب الأولاد إلى الخلف، وتقول ابني يبقى قلق على أولاده، ثم إذا يعني لما يسلم يرجع إلى معهم إلى الصف الخلفي. أختي عفيفة بارك الله فيك وشكر الله لابنك تشجيعه وحرصه على أولاده، وهذه نعمة من نعم الله، وينبغي على كل أب أن يشجع أولاده الذكور على حضور صلاة الجماعة، خاصة المميزين اللي بلغ مثلا 7 سنوات فأكثر، يذهب به إلى المسجد. أما هذا التصرف فلا شك بأنه تصرف خاطئ، ولذلك من الطبيعي جدا أن يقلق الأب على ابنه الصغير الذي سحب إلى الخلف ما يدري. لهذا حقيقة أنا يعني أقول لك لتوجهين رسالة لابنك، يوجهها لإمام المسجد أن يلقي كلمة على جماعة مسجده، وأن يذكرهم بالله وأن يخوفهم بالله عز وجل، خاصة هذه الظاهرة السيئة التي يقوم بها بعض كبار السن هدانا الله وإياهم، من سحب الأولاد المميزين وطردهم عن الصف الذي سبقوا إليه. وهذا تصرف خاطئ، هذا تصرف خاطئ. يعني بالله عليكم، ما شعور هذا الولد الذي سحب بمثل هذه الطريقة؟ يعني هل سيتعلق بالصلاة؟ مقصود الأب أن يشجع ابنه على المسجد ويشجع ابنه على صلاة الجماعة ويرغب في هذا الخير، يأتي واحد هكذا بتصرف فيه نوع من الخشونة وعدم المسؤولية وعدم الفهم أيضا للنصوص الشرعية، ويبعد هذا الولد خارج المسجد، فيجعل الأب في حالة ذهول وعدم خشوع وقلق على ابنه. طبيعي كل أب سيقلق على ابنه في مثل هذه الحال. لذلك مهم على أئمة المساجد أن ينبهوا جماعة مسجدهم على مثل هذا الأمر، وما دام أن الولد وقف في الصف والإمام كبر، ما يحق لأحد أن يأتي واسب حتى لو كان طفلا، حتى لو كان دون التمييز، ما دام أن الصفوف قد اكتملت والإمام قد صلى، يأتي شخص متأخر عن الركعة الأولى أو يأتي في الركعة الثانية ويسحب هذا الولد، هذا تصرف في حقيقة. ما أحب أني أنا أقول كلام قاسي شوي، عليه من يتق الله، عليه من يخاف الله، ونتفقه في دين الله عز وجل. أنا أعرف أشخاص يقول تركنا الصلاة، أنا أعرفهم شخصيا، يقول تركنا الصلاة بسبب هذا التصرف الأرعن. يقول أنا في ساجد في الصف الأول، ما يعني التفت إلا وسحبني من ثيابي وهو صغير، يقول رماني إلى الصف الثاني. هل هذا يفعله إنسان يخاف الله يتق الله؟ لماذا لا أفرح لما أرى أولاد المسلمين في الصفوف الأولى أفرح؟ بعدين ليس له الحق الآن بعدما انتظم. ممكن نقول لو الصفوف ما يعني قامت والإمام ما كبر، ممكن أن يستأذن استئذان، ولا يجوز له أن يتصرف بهذا العنف وهذا الصلف وهذه القسوة. يتستأذن أن الولد يرجع، إذا أذن الأب ولا ما له حق أن يرجع، ما دام الأب خايف على ابنه أن يكون معه. معني أنا نبهت سابقا بأن على الآباء أن لا يصطحبوا أولادهم دون التمييز، ولي كلام كثير في هذا. اللي دون 7 سنوات ما يصطحب، 6 سنوات يعني قريب من التمييز ممكن يصطحبه، يعني 5 سنوات 4 ما تصطحبه، ممكن تلقن تلقين محبة الصلاة ومحبة المساجد، واضح؟ فلذلك مهم جدا، وهذه رسالة لكل إمام مسجد أن ينبه، لأن هذه الظاهرة موجودة خاصة في شهر رمضان لما تقام صلاة التراويح. قد يكون الأب وضع ابنه مسكين في الصف الثاني واطمأن عليه، فيأتي إنسان يسحبه يرميه وراء، ما يقيمه مثلا في الصف الثالث يرمي، وهذا الطفل ما يفهم. لذلك على الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله، وأن يفرحوا إذا وجدوا أطفال المسلمين في المسجد، خاصة في هذا الزمان وهذا الوقت اللي سرق أطفال المسلمين، سرقتهم الأجهزة والألعاب والإلكترونيات وأشغلتهم عن صلاة الجماعة. ويشكر هذا الأب الذي يحرص على أولاده، مع أنه أمر واجب عليه أنه يعني يشجع أولاده ويشجع أيضا أولاد المسلمين الباقين. محمد من السودان يقول في الصلوات السرية الظهر والعصر نسمع بعض المأمومين يجهر ببعض الآيات في سورة الفاتحة، يقول لأجل الخشوع، ما حكم ذلك؟ محمد من السودان بارك الله فيك. بالنسبة للصلوات الخمس منقسمة إلى قسمين من حيث الجهر ومن حيث الإسرار. فالجهر يكون في صلاة المغرب والعشاء والفجر، والإسرار يكون في صلاة الظهر والعصر. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يجهر في صلاة الظهر ولا العصر، وإنما كان أحيانا صلوات الله وسلامه عليه يظهر ويسمع من خلفه بعض الآيات حتى ينقل الصحابة قراءة النبي عليه الصلاة والسلام السور التي بعد الفاتحة، نص على هذا أهل العلم، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يجهر بقصد الجهر، قالوا إنما أراد أن ينقل الصحابة أنه كان يقرأ بعد الفاتحة مثلا بالشمس وضحاها أو بالليل إذا يغشى أو بالضحى مثلا. أما أن يجهر المأموم فهذا غلط، هذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، ودعوة الخشوع غير صحيحة. أن يقول شخص والله أنا أجهر لأجل الخشوع، كيف يجهر لأجل الخشوع؟ هذا كلام مردود على قائله. فالصلوات السرية إنما شرعت أن القراءة فيها سرا وذلك للخشوع، لأن هذه فترة عمل وفترة وظائف وفترة يعني سعي في الأرض، فاحتاج المصلي إلى أن يقرأ سرا بخلاف الصلوات الجهرية. فنبههم يا محمد من السودان، نبههم بارك الله فيك، وقل هذا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والثابت عنه إنما لغرض وهو إفهام يعني الأمة، يعني ينقل الصحابة للأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بعد الفاتحة بسورة كذا وكذا. أم أبي من تونس تقول: في حرمة كلفتني أسألك، زوجها عمره تقريبا 81 سنة، ما ركع لله ركعة ولا يصلي، كلما نصحته تقول يعني يرفض ويكون في حالة يعني غير طبيعية. تقول هي هاجرته من سنوات ولا تريد أن تطلب الطلاق في هذه المرحلة السنية. أختي أم أبي من تونس بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يختم لهذا الرجل بخير، أسأل الله تعالى أن يمن عليه بالهداية. هذا الرجل ما بقي من العمر إلا القليل، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يجوز ذلك. والله تعالى مد في عمره وفسح في أجله، والآن هو في فرصة للتوبة إلى الله عز وجل. لماذا يعني هذه القسوة والعياذ بالله؟ هل استولى عليه الشيطان واحتوشه بحيث أنه والعياذ بالله ما يجد في قلبه منفذ للإيمان وللنور نور الوحي؟ نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. لذلك أنا أذكره إن كان يسمع كلامي ويرى يعني يراني الآن، أذكره بالله وأخوفه بالله عز وجل، وأخبره بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبين إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. هذه بشارة. وفي المقابل: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. نسأل الله العافية والسلام. أما هي فما أدري، الأخت الفاضلة يعني بعد هذا العمر تريد أن تطلب الطلاق يعني حاليا، أعتقد هذا قرار غير صائب، وتصبر عليه وتذكره وتعظه. وهجرها له نعم في محله، هذا هجر شرعي، هجر شرعي تحمد عليه وتؤجر عليه حتى لعله يرعوي وينتبه ويعود إلى رشده وينتهي عن غيه ويترك هذا الإصرار على ترك الصلاة، نعوذ بالله. نسأل الله العافية والسلامة. ولا يخفاكم بأن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. الصلاة أمر الله بها جميع الأنبياء، الصلاة صلة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. وإذا أردنا أن نعرف قيمة الصلاة عند الله ننظر في بداية فرضيتها، كيف أن الله فرض 50 صلاة في اليوم والليل، 50 صلاة في اليوم والليل، هذا يدل على محبة الله للصلاة. ثم خففها إلى 5 صلوات، قال: هي 5 بالفعل، 50 في الميزان، ما يبدل القول لدي. والنصوص في الكتاب والسنة تشير إلى أن تارك الصلاة والعياذ بالله كافر بالله. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. ويقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ويروى عنه صلى الله عليه وسلم، يروى عنه أنه قال: ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة ويحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، نعوذ بالله. نسأل الله العافية والسلامة. ومن أهل العلم من يقول: إذا كان هو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومقر بالوحدانية لله عز وجل، يقولون يكفر الكفر العملي غير الناقل. وفريق من أهل العلم يقولون: لا، ولو كان يكفر الكفر الناقل نعوذ بالله. فالواجب عليها الآن أن تجتهد على هدايته والحرص على أن يكون من المصلين، وتجتهد في هذا لعل الله عز وجل يفتح على قلبه إذا وعظته وذكرته، وأما تركها له وهجرها إياه في الفراش وفي الخدمة وفي شيء فهذا حق مشروع كفلته الشريعة لها. أم أبي من تونس تقول هناك شخص من عائلتنا يقول بأن خاله والعياذ بالله يسب الرب جل وعلا، وتقول بأن ابن الأخت هذا يقول أنا ما أسلم عليه لكن الناس أنكروا عليه، ما حكم ذلك؟ أختي أم أبي من تونس بارك الله فيك، أختي الفاضلة، يعني بالنسبة لسب الله تعالى الله عما يقول هؤلاء السابون علوا كبيرا، هذا لا يصدر إلا من قلب ممحوظ بالنفاق، منغمس والعياذ بالله في النفاق، ولذلك ما يمكن أبدا لأحد أن يتجرع على سب الذات الإلهية إلا وهو والعياذ بالله قلبه مغموس مطبوع على النفاق، ممحوظ والعياذ بالله بهذا الشر وهذه النجاسة، نسأل الله العافية والسلام، لأن الله عز وجل هو الخالق سبحانه وتعالى، والقاعدة الشرعية أن النفوس مجبولة على محبة من أحسن إليها من البشر، كيف بإله البشر ورب البشر سبحانه وتعالى؟ لهذا نص العلماء في كتب المذاهب الفقهية كلها على أن من المروق في الإسلام من المروق في الإسلام هو سب الله تعالى، نسأل الله العافية والسلام. لهذا أختي الفاضلة بالنسبة لهذا الابن، هذا ابن أخت هذا الرجل محق، كيف يسلم على رجل يسب الله عز وجل؟ وكيف أنتم تنكرون عليه أنه كيف ما تسلم على خالك؟ وهل يستحق هذا الخال أن يسلم عليه؟ وهل يستحق هذا الخال أن يزار وأن يوصل؟ لا والله، يعني إذا كان الشخص يحمر أنفه ها وينتفض إذا سب والده ولا أو سبت أمه، سب الله أهون عندكم من هذا؟ هل يعقل يعني أن يكون سب الله أهون عند الإنسان من أن يسب أباه أو أمه؟ نسأل الله العافية والسلام. هذا انقلاب في الصور، فهذا الابن معه الحق الكامل، بل يجب على كل شخص من أفراد العائلة أن يهجروا هذا الرجل، لا يسلمون عليه ولا يهنئونه لا في عيد ولا في مناسبة من المناسبات ولا يعزونه في مصيبة، يجب على هؤلاء أن يتركونه حتى يتأدب. الهجر ليس مقصود مجرد يعني التشفي أو كذا، الهجر إنما لقصد التأديب حتى تكون هناك مصلحة. لهذا أختي الفاضلة يهجر من الجميع ما دام كما شرحت وصفت أنت والعهدة عليك، يهجر من الجميع حتى يتأدب، وإن رجع الحمد لله تعود العلاقات من جديد. أبو غيث من أبو ظبي سامحني انتهى وقت البرنامج، لكن إن شاء الله غدا بإذن الله أجيب على سؤاليك. بارك الله في الجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.